نشرت أخبار الثامنة والربع من صوت كل لبنان والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع جاكلين بولس أبو زيد وفادي أبي تامر تنفيذ روي جبور.
صباح الخير. عناوين النشرة: إسرائيل ترتكب مجزرتين في النبطية وعدوانها طال أمس جزئين إقليم تفاح وصور، 11 شهيدا مدنيا، وحزب الله نعى 3 من مقاتليه، وصفي الدين: العدوان لا يمكن أن يمر من دون رد، تهديدات إسرائيلية بالجملة، وهليفي يقول أمام تل أبيب طريق طويل لتغيير الوضع الأمني على الحدود اللبنانية، ضربات الحزب بلغت القيادة العسكرية الشمالية في صفد وغالبية الثكنات الإسرائيلية، وفرنسا وغوتيريس يحذران. الحريري يواصل لقاءاته اليوم ويزور عين التيني مؤكدا: لن أعود عن قرار انسحاب الآن ولا انفراج رئاسيا. بعد قرار مجلس الشورى ميقاتي يدرس عدم مناقشة خطة التعافي المالي الجديدة. نتنياهو يتوعد رفح ويسحب وفده من مفاوضات التبادل في القاهرة، وبوتين يفضل بايدن لرئاسة أمريكا. أهلا بكم. وحشية إسرائيل مستمرة في الجنوب، وتصب مسيراتها وطائراتها الحربية ومدفعيتها جام غضبها على أبناء القرى الحدودية وصولا إلى جزين وأقليم التفاح وصور والنبطي، حيث ارتكبت مجزرتين أمس ذهب ضحيتهما 11 مدنيا، في حين نعى حزب الله 3 من مقاتليه. وحشية إسرائيل بحسب وسائل إعلامها جاءت ردا على استهداف مقر القيادة العسكرية الشمالية في صفد بصواريخ دقيقة دمرت مبنيين بالكامل وقتلت جندية وجرحت 7 آخرين، بالإضافة إلى استهداف غالبية السكنات والمواقع العسكرية في الشمال الإسرائيلي. موجة العنف الواسعة أمس ترافقت مع تكرار موجة التهديدات الإسرائيلية، في حين هدد حزب الله بأن المجازر والعدوان لن يمر من دون رد قاس. في الغضون كان الداخل منشغلا بما سيعلنه الرئيس سعد الحريري الذي جال بين الآلاف من أنصار تيار المستقبل في ساحة الشهداء، مؤكدا أنه لن يعود إلى الحياة السياسية في الوقت الراهن، وأشار إلى أن لا انفراج في الملف الرئاسي حتى الساعة. وبعيدا من الأمن والسياسة، يبدو أن الرئيس نجيب ميقاتي سيتراجع عن نقاش خطة التعافي المالي الثانية بعد الضربة التي تلقتها الخطة الأولى من مجلس شورى الدولة، والبداية من الوضع العسكري جنوبا.
وسع العدو الإسرائيلي نطاق عدوانه أمس ليشمل قرى وبلدات في إقليم التفاح وجزين وصور، ويرتكب مجزرتين في النبطي. ورد حزب الله طال القيادة العسكرية الشمالية. حسين معنا.
مرة جديدة يواصل العدو الصهيوني دورته الإجرامية ليخلف صورا جديدة من المآسي والمجازر تضاف إلى سجله السادي الحاقد بحق المدنيين بينهم أطفال ورضع ونساء. فعلى امتداد النصف الدموي أمس كانت النبطية ليلا، وقبلها بساعات الصوانة وعتشيت وديل ثريان تحت مرمى الغدر الصهيوني. ففي النبطية ذهب ضحية المجزرة على الأقل 7 شهداء من عائلة برجاوي، الوالد حسين برجاوي وزوجته وابنتيهما مع الأطفال وشقيقة حسين وابنتها، مع عدد من الجرحى. وفي الصوانة الوالد روعة المحمد وطفلها الرضيع أمير والفتى ابن 13 عاما حسين محسن. وفي عتشيت الشاب حسن علي النجم مع 9 جرحى إصاباتهم مختلفة. وفي دير سريان الطيبي صاحب المنزل المستهدف إبراهيم المستراح، فضلا عن سلسلة غارات استهدفت منازل ومناطق مفتوحة في بلدة الشهابية قضاء سور ومرتفعات الجبور وبصلية وزحلتة في إقليم التفاح وجزين والريحان، كما استهدفت مسيرة إسرائيلية منطقة اللبونة بصاروخين. العدوان الجوي هذا ترافق أمس مع قصف مدفعي استمر حتى ساعات الليل، فاستهدف وادي الشبعة ومرتفعات جبل سدانة وبليدة وأطراف حولة، بالإضافة إلى العديد من القرى التي استهدفها القصف طوال يوم أمس، مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة ليلا على بلدتي حولة والوزاني. كما سجل أمس إطلاق رشقات صاروخية أو ما يقارب السمع عمليات عسكرية ضد مواقع الاحتلال، لا سيما في صفد ومقر القيادة الشمالية للعدو. وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية قتل جنديان وجرح 7 آخرين. هذا وقد زفت أمس المقاومة الإسلامية 3 من شهدائها، علي حسن نجم وإبراهيم المستراح وإبراهيم الدبك، ارتقوا على طريق القدس. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
وفيما لم يصدر حزب الله أي بيان يشير إلى المواقع التي استهدفها أمس، قالت قناة المنار إن ضربات الحزب استهدفت مقر قيادة المنطقة الشمالية في صفد، ومقر قيادة فرقة الجليل 91 في برانيت، ومقر قيادة اللواء الشرقي 769 في كريات شمونة، وقاعدة التحكم الجوي والسيطرة في ميرون، وقاعدة بيت هلل ومعسكر التدريب في كيلع في الجولان، وقاعدة معالي جولان في جبل حرمون، فضلا عن استهداف معظم مرابط المدفعية على امتداد الجبهة الخلفية والتجمعات العسكرية وجميع المواقع العسكرية الحدودية.
وسائل إعلام إسرائيلية أوردت أن الصاروخ الذي أطلق من لبنان أصاب الهدف بدقة ودمر مبنيين بشكل كامل وقتل جندية وجرح 7 جنود في مقر القيادة العسكرية الشمالية في صفد. القناة 12 الإسرائيلية تحدثت عن مقتل 18 إسرائيليا مدنيا وعسكريا في القصف من لبنان منذ بداية الحرب على غزة.
الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بني جانتس أكد في تصريح له أن المسؤول عن إطلاق الصواريخ من لبنان ليس حزب الله فقط بل دولة لبنان، والرد سيأتي وبقوة قريبا. رئيس الأركان الإسرائيلي هرزي هليفي قال: نحن نستعد للحرب في الشمال على الحدود اللبنانية، وأضاف إن حزب الله يدفع ثمنا باهظا، لافتا إلى أن الطريق أمام تل أبيب طويل لتغيير الوضع الأمني على الحدود اللبنانية. وحذر هليفي من أنه في حال اندلاع حرب في الشمال فإن الجيش الإسرائيلي سيستخدم كل الأدوات والقدرات المتوفرة لديه.
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير وصف ضربات حزب الله بإعلان حرب، وقال: آن الأوان للتخلي عن الفرضية المعمول بها حاليا في الشمال. وطلب بن غفير من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عقد جلسة ثنائية على خلفية استهداف القاعدة العسكرية في صفد. في الموازاة، تحدث وزير الطاقة الإسرائيلية إلي كوهان عن فرصة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع الحزب، وقال: حلفاؤنا لا يريدون اندلاع حرب على جبهة لبنان ويحاولون إيجاد صيغة اتفاق.
لكن الانطباع الأمريكي يعاكس كلام كوهين الذي أعرب وقد أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان عن قلق كبير من التصعيد بين إسرائيل وحزب الله. في المقابل، أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ هاشم صفي الدين أن عدوان أمس في الجنوب لا يمكن أن يمر من دون رد، وأشار مصدر نيابي في الحزب إلى أن كل مدني سيقابله مدني، وكل اعتداء موسع سيلقى ردا موسعا، وكل تصعيد سيرد عليه بتصعيد مماثل.
وزير الداخلية بسام مولوي عبر عن خشيته من اقتراب الحرب إلى العمق اللبناني، وقال لقناة الحدث: يجب أن نبقى ملتزمين بالشرعية والقرارات الدولية لتجنب الحرب، مشددا على ضرورة أن يكون لبنان قويا وعربيا، مشيرا إلى أن اللبنانيين يرفضون الحرب داعيا إلى وجوب انتخاب رئيس للجمهورية لإخراج لبنان من أزماته. وزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورني وصف الوضع في لبنان بالخطير، لكنه لم يبلغ نقطة لا عودة، في حين أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن التصعيد جنوب لبنان خطير ويجب أن يتوقف بعدما لاحظت قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة تحولا في تبادل إطلاق النار شمل استهداف مناطق بعيدة عن الخط الأزرق.
ونظرا للأوضاع الأمنية المتدهورة الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية على النبطية وحرصا على سلامة الطلاب والهيئات التعليمية والإدارية، تقفل الدوائر الرسمية والمدارس وفروع الجامعة اللبنانية في النبطية اليوم على أن تصدر بيانات لاحقا وفقا لتطور الأوضاع. يواصل الرئيس سعد الحريري اليوم استقبال الوفود السياسية والشعبية في بيت الوسط على أن يزور في وقت لاحق الرئيس نبيه بري. الحريري وفي حديث مع قناة الحدث كشف عن أنه ترك الحياة السياسية لأن المجتمع الدولي طلب تغيير المسار السياسي في لبنان، وقال: أنا لن أعود عن قرار انسحابي الآن، وهذا سابق لأوانه. أضاف: عودتي إلى المشهد السياسي من عدمها ليست أولوية شعب لبنان. وأضاف: لن فراج حتى اليوم في الملف الرئاسي.
أنا لن أعود عن قراري الآن، وقلت أنه بكل شيء بوقته بيجي وحلو، والآن مش الوقت، ولا أنا عم فكر بهذا الموضوع.
في انفراج بقضية انتخاب الرئيس؟ ليس هناك انفراج.
يمكن ما عندنا مقدرة كدولة كان أيامها أنه نقدر نمسك اللي قتلوا، واللي هن معروفين أعضاء من حزب الله، لأنه ما كنا من نسبب بحرب أهلية في البلد. ولكن بعض هؤلاء شفنا أنه لقوا حتفهم في سوريا وغيره. لذلك أنا مؤمن بربنا سبحانه وتعالى، ومؤمن أنه كل واحد حيجي خصاصه باللحظة اللي لازم يجي خصاصه. اللي عم تحاول تعمله السعودية مع إيران وكل هيدا الشيء، هذا شيء ممتاز وهذا شيء كويس للمنطقة، لأنه نحن تعبنا من الخلافات وتعب المنطقة بكل هذه الخلافات. يجب علينا نحن.
بس ولكن المنظومة بلبنان ما آمنت بهذه القضية.
أظن المنظومة يعني ستؤمن عندما يأتي لها الأمر بالإيمان.
الحريري الذي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس العماد ميشيل عون استقبل وفودا نيابية من القوات والكتائب وحركة أمل، بالإضافة إلى وفود شعبية من مختلف المناطق.
وعند 12:55 من بعد ظهر أمس زار الرئيس الحريري ضريح والده في ذكرى 19 لاغتياله. ترافقه عمته النائبة السابقة بهية الحريري وعمه شفيق الحريري، وقرأوا الفاتحة عن روحه وأرواح رفاقه الشهداء. ولدى المغادرة توجه الحريري إلى الحشود. نبض البلد هنا، حافظوا على النبض، حافظوا على البلد، ونحن سويا، وأنا إلى جانبكم، وكل شيء بوقته حلو. وتوافد عدد كبير من مناصري الرئيس سعد الحريري إلى ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري وبيت الوسط، وكان لبعضهم رسائل تدعو الحريري إلى البقاء في لبنان، واختار أحدهم أن يطلي جسده باللون الأزرق مقدما كل ما يملك للحريري.
نحن جايين من الضمية، جايين نقوله للشيخ سعد نحن على نهج الوليد وبقيين معك، وإن شاء الله بتدل أنت معنا شو ما صار نحن لألك.
أنا من عكار، أنا عايشة ببيروت، وجيت لهون كرمال ذكرى استشهاد رفيق الحريري. وطبعا مثل ما كنا بنعرف صح أنه نحن صغار وهيك، وما كنا يمكن على أيامه، بس كلياتنا بنعرف قديش أنه هو من بعده لبنان كيف صار، وبتعرف أنت الوضع وهيك. فبالنسبة لنا أنه هو شيء كتير عظيم لبنان.
السيدة نازك رفيق الحريري وجهت تحية إكبار وشوق وحنين لروح الرئيس الشهيد، وأشارت إلى أن التحديات من حولنا صعبة، والاختلافات والخلافات متفاقمة، وقد غرقنا جميعا في التجاذبات السياسية التي لا نهاية لها. وأضافت: فيما لبنان يتخبط بين النزاعات والاختلافات تجرح فلسطين كل يوم بوحشية العدوان. وختمت السيدة نازك متوجهة إلى الرئيس الشهيد بالقول: أراك تعتلي منابر الدنيا لوقف الحرب على غزة.
نجل الرئيس الشهيد بهاء الدين الحريري اعتبر أن الرد الوحيد والأساسي على استشهاد الرئيس رفيق الحريري هو استكمال مشروعه النهضوي والإنمائي والاقتصادي والسياسي تلبية لحاجات الشعب اللبناني، وقال إن مشروع الرئيس الشهيد لم يمت باستشهاده، بدءا بالإجماع الوطني على ضرورة تنفيذ اتفاق الطائف بجميع مندرجاته، داعيا الجميع إلى الترفع عن الأنانية وإبعاد المصالح الشخصية لنعود أمة واحدة همها الوحيد الوطن ومصالحه وتقدمه وازدهاره.
أفادت معلومات بأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يدرس التراجع عن طرح مشروع قانون إعادة الانتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف في مجلس الوزراء بعد صدور قرار مجلس شورى الدولة، وكذلك بعد تلقيه اتصالات من عدد من الوزراء الرافضين للمشاركة في جلسة المناقشة خلافا لقرار مجلس الشورى، ما بات يهدد حكما نصاب انعقاد الجلسة، إلا أن مصادر وزارية نفت اليوم ذلك. رئيس منظمة جستيسيا الحقوقية الدكتور بول مرقس وصف في حديث إلى صوت كل لبنان قرار مجلس شورى الدولة الخاص بإبطال خطة التعافي المالية بالمركزي والاستراتيجي الذي سيكون له تأثير سواء على خطة التعافي الأساسية التي تحمل تعاسة أكثر أو على موضوع شطب الودائع.
دون شك هالقرار هو قرار مركزي واستراتيجي وله تأثير رح يكون على سواء خطة التعافي الأساسية يلي ما كتير تحمل تعافي، ربما بتحمل تعافي أكثر، وكمان على مشروع القانون لإعادة هيكلة المصارف والنهوض بالقطاع المصرفي، وعلى استراتيجية المالية والاقتصادية اللي كانت أقرتها الحكومة بأيار سنة 22، ويلي هيدا الجزء المتعلق فيها بإبطال أو شطب إيداعات مصرف لبنان وتحليل المصارف عبئة لها الإيداعات بدل ما يهدوها للمصارف وهي تردها المودعين، هيدا الجزء اللي أبطل كمان رح يأثر على مجمل هيديك استراتيجية اللي أقرت. إذن بعتقد قرار من الشورى قرار مهم جدا وله تأثير كبير على هالمستندات الثلاثة يلي هي بدها كان شغل أفضل من هيك، بدءا بالرؤية بالمقاربة يلي هي ما بتقارب الفجوة المالية اللي بتبلغ أكثر من 60 مليار دولار بمصرف لبنان. هالفجوة هاي لم تقارب على نحو صحيح، حملت فقط إلى المصارف وبالتالي فالترانزيتيفيتي بشكل متتابع إلى المودعين رح كانوا يطيروا هالودائع نهائيا. فهيدا أمر كتير مهم صار حقيقة من قبل القضاء الإداري، ولازم الدولة إن كان الحكومة أو مجلس النواب يلتزموا بهالقرار وبما جاء بمضمون هذا القرار ليعيدوا تصويب الخطط الاقتصادية والمالية والمصرفية.
استنادا إلى قرار مجلس شورى الدولة إبطال قرار الحكومة، هل سنكون أمام محاكمة الدولة من جانب المصارف المتضررة من القرار السابق؟
هذا كمان سؤال كتير مهم، لأنه هالقرار القضائي الصدر رح يساعد ويدعم إن كان ربط النزاع اللي عملته المصارف وإن كان الإجراءات القضائية أيضا اللي بدها كانت تتابعها، لأنه سلحها بموقف مبدئي مهم وباجتهاد كتير بالغ الأهمية يتعلق بعدم إمكانية تحميل المصارف وحدة عبء إعادة الأموال المودعة أمام مصرف لبنان للمودعين تحمل مسؤوليتها لوحدها، لأنه من غير المنطقي أنه هالأموال هيدي استقرضتها الدولة وصرفتها على نحو فساد وسوء إدارة أن نحن نحملها للمصارف وبالتالي ما نقدر نرد أموال المودعين بالتالي. فإجا المجلس هون قال شيء مهم كتير، أنه حتى لو هالأموال صرفت على سبيل دعم سلع الاستهلاكية الأولية والأساسية أو على تدعيم سعر الصرف بتكون فائدة فئة من المواطنين،
لم يكن هناك عدالة في الاستفادة.
صحيح.
هل من انفراج في الملف الرئاسي قريبا؟ نسأل النائب بلال الحشيمي. دكتور الحشيمي صباح الخير.
ألو صباح الخير
دكتور حشيمي، هل تشاركون الرئيس سعد الحريري القول إلا انفراج قريبا في الملف الرئاسي؟
أكيد المشارك هو القوة، حتى جميع القصب كبير من القوة بتعتقد أنه لن يكون هناك أي انفراج في الملف الرئاسي، وما زلنا بنفس الوتيرة يعني، وكلنا نعلم أنه هل انربط لبنان بحرب غزة، وهذا كمان رح تكون إشكالية كبيرة علينا وعلى محيطنا، لأنه نحن بالوقت الحاضر التداعيات اللي تداعيات الحرب على جنوب لبنان كمان مأثرة جدا على موضوع الرئاسي، وإذا لاحظنا كل الوفود اللي عم تيجي الوفود الغربية مش عم تحكي عن شيء إلا عن قرار 1701 يجب أن يطبق لأجل يبعد لبنان عن الحرب يلي محتمل ويلي تقريبا أصبحت قريبة في حال لم يتم هناك أي تعاطي أو أي أو تطبيق قرار 1701. ونحن لقينا أنه نعم الحكومة الإسرائيلية أو نتنياهو يعني متشبع مثل ما شفنا باتجاه غزة، متشبع للقتل، متشبع للدم، متشبع للدمار، ومتعطش أيضا للدمار. وهلأ عم نشوف اللي عم يصير بجنوب لبنان من تداعيات ومن قصف مستمر وتهجير ونزوع وغيره.
دكتور حشيمي،
أنا بعتقد الأمور ما أمور الرئاسة في الوقت الحاضر ما في أي جو لأجل يكون هناك أي شيء له علاقة بالرئاسة الجمهورية.
دكتور حشيمي، هل ترى أن لبنان سيكون التالي بعد غزة وينال نصيبه من التدمير الكامل؟
والله لكن هذا صار هلأ احتمال، واللي شفناه امبارح من الضرب اللي صار على البيوت اللي آمنة وبيوت فيها مدنيين، أنا بعتقد صار احتمال كبير. لذلك يجب علينا جميعا، ويجب أيضا على القوى الموجودة، ويجب على حزب الله أن يعي أن يعني أن لبنان مر بحرب بحروب عدة، مر بال 2006 وشفنا الدمار اللي حصل، وشفنا الدمار اللي حصل بغزة، وكان هناك حتى يعني حتى يعني نوع من الدعم اللوجستي والسياسي ودعم المالي لنتنياهو باستمرار وبعدم وقف إطلاق معه. فلذلك نحن علينا كلبنانيين أن نأخذ الأمور، هل نحن أو هل حزب الله يريد حرب شاملة على لبنان أو لا؟ نعم ربطنا حالنا بغزة، ولكن في حال وقفت الحرب على غزة هل هناك ضمانات أنه لا يوقف الحرب على لبنان؟ فأنا يعني بعتقد صار أكثر في هناك خوف لا تنبت الحرب إلى لبنان إذا ما أخذنا الأمور بشكل واعي أو بشكل أنه نحافظ على البلد. نعم القضية الفلسطينية قضية كل لبنان كل عربي، ولكن كلنا عم نشوف ماذا يحصل في الوقت الحاضر. فعلى حزب الله نفسه أن يعي أن نحن لا نستطيع أن نكون صندوق بريد لحدا، لا نستطيع أن نقبل أنه أحد يحاور عنا، وهذا كلنا سواء عم نشوفه من ناحية الدبلوماسية الإيرانية أو من ناحية وزير خارجية كان اللي عم يجي على لبنان بشكل مستمر وهو من يقرر كان هناك استمرار الحرب أو استمرار للسلم أو لا السلم. فلذلك خلينا نحن كقوة كلنا سواء نحافظ على بلدنا، مثل ما قال الرئيس الحريري نعم ما حد أكبر من بلده، بس كمان وما فينا إلا ما يكون هو عنواننا الأساسي هو لبنان أولا.
النائب الدكتور بلال حشيمي، شكرا جزيلا لك.
يشارك الرئيس نجيب ميقاتي في قمة ميونخ للأمن بمشاركة دولية وعربية واسعة، وعلى هامش القمة يلتقي ميقاتي عددا من الشخصيات السياسية والدبلوماسية، منها الموفد الأمريكي أموس هوكستين، للبحث في وضع الجنوب وتطبيق القرار 1701. تطبيق القرار 1701 حضر في بروكسل في زيارة وفد البرلمان اللبناني المؤلف من النواب فادي عليمي، سليم الصايغ، سيمو أبي رمية، والياس الخوري. وكرر الوفد الموقف الرسمي اللبناني المرتكز على احترام القرارات الدولية، ولاسيما القرار 1701 فيما خص لبنان، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية وخروج الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية التي يحتلها. وفي ملف النزوح السوري حذر الوفد من خطورته على لبنان، داعيا الأوروبيين إلى انتهاج سياسة خلاقة تدعم عودة النازحين إلى سوريا وتساعدهم في بلدهم، مؤكدا أن لبنان بجغرافيته ومساحته وتعدديته لا يمكن أن يقبل باستمرار النزوح إلى ما لا نهاية.
توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعملية قوية في مدينة رفح بعد السماح للسكان المدنيين بالمغادرة، ويتجمع بحسب الأمم المتحدة في رفح نحو 1,400,000 فلسطيني غالبيتهم من النازحين من مناطق الشمال ووسط غزة بسبب الحرب. ولفت بيان كندي أسترالي نيوزيلندي مشترك إلى وجود حاجة ماسة إلى وقف فوري لإطلاق النار بغزة لأغراض إنسانية، وعبر البيان عن القلق البالغ لدى الدول الثلاثة إزاء مؤشرات على أن إسرائيل تخطط لهجوم بري على رفح ستكون نتائجه كارثية.
وبعد زلة اللسان التي وقع بها الرئيس الأمريكي جو بايدن عندما قال عملياتنا العسكرية في رفح، أوردت صحيفة نيويورك تايمز أن مدير مكتب التحقيقات الأمريكي كريستوفر راي قام أمس الأربعاء بزيارة غير معلنة إلى إسرائيل، وبحث مع الوكالات الأمنية الإسرائيلية سبل تعزيز الأمن والدفاع. وبعد قرار نتنياهو عدم مشاركة إسرائيل بمحادثات التبادل في القاهرة من دون تنسيق مع مجلس الحرب، تحدث الإعلام العبري عن استياء أعضاء المجلس وعن غضب أسر المحتجزين لدى حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى.
في الميدانيات الغزوية، أشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى سقوط قتيل وجرحى في قصف إسرائيلي على مجمع ناصر الطبي بخان يونس، وقد أطلقت مروحيات إسرائيلية النار صوب الأحياء الغربية للمدينة. أما في الضفة الغربية فاقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة رام الله وتمركزت عند دوار المنارة وسط المدينة، حيث استخدمت قنابل صوتية. كما اقتحمت قوات إسرائيلية مدينة نابلس، في حين اقتحم مستوطنون بلدة كفل حارس شمال محافظة سلفيت بالضفة الغربية لأداء طقوس تلمودية.
في غضون ذلك، قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إن غزة مسؤولية السلطة الوطنية وسنتحرك فور وقف العدوان، ودعا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى ممارسة ضغوط جدية على إسرائيل.
على صعيد آخر، احتجت إسرائيل لدى الفاتيكان على أن بعد أن وصف وزير الخارجية والرجل الثاني بعد البابا فرانسيس الكاردينال بيترو بارولين ما يحدث في غزة بأنه مذبحة ناتجة عن رد عسكري إسرائيلي غير متناسب على حركة حماس.
وفي سياق متصل، دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غرودنبرغ إلى التحرك فورا من أجل إنهاء دوامة التصعيد الخطيرة، في سياق متوتر على خلفية هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
أوردت صحيفة نيويورك تايمز أن الإدارة الأمريكية قد أبلغت الكونغرس والحلفاء بقدرات نووية روسية تهدد الأمن الدولي، وسط تقارير تفيد بتطوير سلاح نووي روسي مضاد للأقمار الاصطناعية. وفيما تحتدم المعركة الانتخابية الرئاسية في الولايات المتحدة، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الرئيس الأمريكي الأفضل بالنسبة لروسيا هو جو بايدن لأنه أكثر خبرة ويمكن التنبؤ بأفعاله.
وإلى الأحوال الجوية، مع اقتراب المنخفض الجوي المتمركز في تركيا إلى لبنان، يكون الجو اليوم غائما مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي بسيط في درجات الحرارة، لتشتد غزارة الأمطار اعتبارا من الظهر مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق خلال النهار وتتدنى إلى 1500 متر ليلا.
ختاما تذكير بالعناوين: إسرائيل ترتكب مجزرتين في النبطية وعدوانها طال أمس جزين إقليم التفاح وصور، 11 شهيدا مدنيا، وحزب الله نعى 3 من مقاتليه، وصفي الدين: العدوان لا يمكن أن يمر من دون رد قاس، تهديدات إسرائيلية بالجملة، وهليفي يقول أمام تل أبيب طريق طويل لتغيير الوضع الأمني على الحدود اللبنانية، ضربات الحزب بلغت القيادة العسكرية الشمالية في صفد، وغالبية الثكنات الإسرائيلية وفرنسا وغوتيريس يحذران، الحريري يواصل لقاءاته اليوم ويزور عين التيني مؤكدا: لن أعود عن قرار انسحاب الآن ولا انفراج رئاسيا. بعد قرار مجلس الشورى، ميقاتي يدرس عدم مناقشة خطة التعافي المالي الجديدة، نتنياهو يتوعد رفح ويسحب وفده من مفاوضات التبادل في القاهرة، وبوتين يفضل بايدن لرئاسة أمريكا.
من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.